تمام السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول سنواصل محادثات فيينا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. العشرات من جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على المصلين. ومئات الإسرائيليين يتظاهرون قرب مقر إقامة نتنياهو مطالبين باستقالته. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ستواصل محادثات فيينا حتى توصل الاتفاق النهائي، معتبرا أن نمو الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة في البلاد هو أكبر دليل على عقم سياسة الضغوط القصوى الأمريكية. روحاني وخلال جلسة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة أشار إلى أن الأطراف الأخرى في مفاوضات فيينا أعلنت صراحة استعدادها لرفع الحظر عن إيران طبقا للاتفاق النووي. وأضاف روحاني أن الجمهورية الإسلامية قد انتصرت في الحرب الاقتصادية التي مارستها الولايات المتحدة ضدها، حيث اعترف الأمريكيون أنفسهم بفشل هذه السياسة. أعلن مجلس الشورى الإسلامي في إيران انتهاء الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول عملية التفتيش ومراقبة المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن الوكالة الدولية لا يحق لها الوصول إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
مع انتهاء مهلة 3 أشهر ينتهي الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول عمليات التفتيش ومراقبة المنشآت النووية الإيرانية. هذا ما أعلنه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال جلسة للبرلمان، مؤكدا حرص النواب على تنفيذ تفاصيل قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني في وقته المحدد.
طبق التاريخ الذي حددناه في 22 من هذا الشهر تنتهي مهلة 3 أشهر وفق القانون، وبذلك لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى كاميرات منظمة الطاقة الذرية في المراكز النووية أو نقلها.
وخلال الجلسة قال عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني علي رضا سليمي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان أمامها مهلة 3 أشهر للوفاء بالتزاماتها، إلا أن هذا الأمر لم يحدث وانتهت مهلتهم القانونية ويجب تطبيق قانون البرلمان.
وفقا لقانون المبادرة الاستراتيجية يجب مسح جميع الصور والتسجيلات المصورة من قبل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، وكان على مدير الوكالة أن يبلغها أمس بأن المهلة انتهت.
وتعول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تمديد الوضع الراهن فيما يخص بأعمال التفتيش بانتظار الحصول على نتائج ملموسة من محادثات فيينا المتواصلة بين لجان العمل المشتركة في الاتفاق النووي لرفع جميع إجراءات الحظر عن إيران. وقبيل المحادثات كانت الوكالة قد توصلت إلى اتفاق مع إيران خلال زيارة لمديرها رافائيل غروسي إلى طهران في شباط فبراير، وينص على استمرار عمل كاميرات المراقبة في إطار البروتوكول الإضافي وتسجيلها المعلومات على أن تمحى بعد فترة 3 أشهر دون أن تطلع عليها الوكالة في حال عدم إلغاء الحظر المفروض على إيران.
نقلت وكالة نور نيوز الإيرانية عن مصدر مطلع في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حديثه عن احتمال التمديد المشروط للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة شهر واحد. وبحسب وكالة نور نيوز فإن هذا الموضوع ينصب في سياق حسن نوايا إيران ويهدف لإعطاء فرصة للمباحثات في فيينا، فيما يتوجب على الأطراف المتفاوضة في فيينا العمل على استغلال الفرصة التي تقدمها إيران للوصول إلى اتفاق نهائي يحقق مطالب إيران المشروعة. قال ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي في إشارة إلى صاروخ عياش أن هذه التكنولوجيا كانت من أفكار اللواء الحاج قاسم سليماني التي شاركها معنا وحولناها إلى تكنولوجيا محلية، وأخيرا تمكننا من استهداف بطاريات القبة الحديدية. وفي ملتقى تحت عنوان استعراض مبادئ فلسطين في الثورة الإسلامية والذي عقد بالقرب من مرقد الشهيدي قاسم سليماني في مدينة كربان، أضاف القدومي ليس من قبيل المبالغة القول أنكم أيها الإيرانيون شركاء في هذه الانتصارات وأشكركم على دعمكم ونحن نقدر ذلك. تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة القدس المحتلة للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة. وقال صحيفة يدعوات حرانوت الإسرائيلية إن أكثر من 1000 شخص تظاهروا في شارع بلفور القريب من مقر إقامة نتنياهو للمطالبة باستقالته. وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين اتهموه بأنه لا يجلب الأمن للإسرائيليين وأنه جر إسرائيل إلى عملية في قطاع غزة لأسباب شخصية. اقتحم العشرات من جنود الاحتلال فجر اليوم ساحات المسجد الأقصى وسط حالة استنفار واعتداء على المصلين. واعتقلت قوات الاحتلال بعض الشبان خلال توافدهم للصلاة في المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، فيما أصيب آخرون بجروح ورذوذ. كما تستعد مجموعات صهيونية متطرفة لتنفيذ اقتحام للمسجد الأقصى اليوم بعد أن نشرت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي توعدت فيها باقتحام المسجد المبارك. ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح القدس شادي مطور وشابين فلسطينيين بعد اقتحام منازلهم بالقدس المحتلة. شارك الألاف في مسيرة بمدينة نيويورك الأمريكية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين خاصة بحق المدنيين من الأطفال والنساء، ورددوا شعارات تنادد بالدور الأمريكي في دعم الكيان الصهيوني. ومن المنتظر أن تشهد العديد من المدن الأمريكية مظاهرات ومسيرات مماثلة اليوم الأحد للتنديد بالجرائم الإسرائيلية وابتهاجا بإعلان وقف إطلاق النار في غزة. نظمت مجموعة من الجالية العربية والمسلمين من مختلف الجنسيات في كوريا الجنوبية وقفة احتجاجية على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. وتجمع عشرات من المتظاهرين في حي إيتوان الذي يوجد فيه المسجد الإسلامي الوحيد في سيئول، وكانوا يرفعون لافتات مكتوبة عليها عبارات تدين إسرائيل وتحيي فلسطين باللغتين الإنجليزية والكورية. أعلنت مصادر إعلامية في العراق استهداف رتل للدعم اللوجستي التابعة لقوات التحالف الأمريكي في محافظة السماوة جنوبي العراق. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني تمكن القوات العراقية من إلقاء القبض على إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي في إحدى سيطرات منطقة حي الجهاد ببغداد. ومن جهة أخرى أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية الإطاحة بالإرهابي أبو بلال أبرز عناصر ما تسمى بكتيبة الحدود في داعش بعد قدومه من سوريا. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول سنواصل محادثات فيينا حتى التوصل لاتفاق نهائي. العشرات من جنود الاحتلال يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على المصلين. ومئات الإسرائيليين يتظاهرون قرب مقر إقامة نتنياهو مطالبين باستقالته. شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والتواصل مع إذاعة طهران. زوروا هذا الموقع arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
القسم العربي بإذاعة طهران يقدم
وصايا النور.
وصايا
وصايا النور برنامج في حلقات يطوف حول وصايا الإمام علي لابنه الحسن عليهما السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء آخر جديد من برنامجكم وصايا النور، آملين أن تقضوا معنا الوقت الطيب والمفيد. في لقاء اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع آخر، وهو الرزق، والذي أولاه الإمام علي عليه السلام الأهمية الخاصة، لما ينطوي على مفاهيم ودلالات عميقة ومهمة. نبدأ الحديث مستمعين الكرام بقولين كريمين له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: اعلم يا بني أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك. وقول مبارك آخر: الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. لكل إنسان قدرات محددة معه منذ ولادته، وهذه القدرات والقابليات يشير إليها الإمام علي عليه السلام ضمن إشارته إلى الرزق المقدر لكل إنسان. فالله عز وجل قسم الرزق في الدنيا بين عباده، ورزق الناس كما نعلم غير متساو، وهذا لا يعتمد على المؤهلات والكفاءة والقابلية، لأن الإنسان قبل أن يولد في هذه الدنيا لم يعمل شيئا إطلاقا لكي يضمن وجوده المرزوق في الدنيا بعد الولادة، فهو يولد بيدين خاليتين، وبالتالي فهو لا يتمكن من استحصال رزقه في الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى ضمن له رزقه. أما عدم التساوي في الأرزاق بين عباد الله عز وجل فهذه حكمته سبحانه وتعالى. ولكن وبسبب قصر فهم الإنسان لما حوله، فإنه ينظر إلى بعض الأشياء الظاهرية في دنياه والتي لها وقع حسن في نفسه فيعتبرها رزقا له، في حين أن هناك العديد جدا من الهبات والعطايا التي وهبها الله له، إلا أنها ولعدم إدراكه العميق لمعنى الحياة والموت والآخرة تمر أمامه مر السحاب دون أن يوليها الأهمية. وخير مثال نورده على ذلك شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عبد من عباد الله، ولكن رزقه الذي حباه الله له كان أعظم بكثير من البشرية جمعاء. وليس المقصود هنا الثروة والمال والسلطان، فالرسول صلوات ربي عليه وآله كان معروفا بالبساطة في العيش وبغضه للثروة والأموال وجمعها. أما رزقه العظيم الذي اصطفاه الله دون البشرية كلها فهو إدراكه وفهمه وإحساسه بكل كيانه الشريف لأسرار الدنيا وخفاياها، وأي رزق أعظم من هذا؟ والآية الكريمة إنا أعطيناك الكوثر مصداق حقيقي لهذا القول. فالزهراء سلام الله عليها هي الرزق والنعمة العظيمة التي وهبها الله عز وجل لرسوله الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله، لتتجاوز كل المفاهيم التي تسيطر على الإنسان والمحددة بالثروة والأموال والجاه فقط، وما عداها لا يعتبر رزقا. النقطة الأخرى التي لا بد من الإشارة لها هي التباين في تقسيم الأرزاق، وهذا التباين هو أمر ملموس بشكل واضح في الدنيا. إن هذا التباين في الأرزاق لهو أمر طبيعي جدا، بمعنى آخر أنه أساس حركة الإنسان في الدنيا. لذلك أمام هذا الأمر الواقع لا ينبغي للإنسان أن يشعر بالحسرة لما فاته أو قضاء العمر في اللهاث وراء زيادة ما هو مقدر له من رزق، لأن الإنسان عاجز عن فهم وإدراك حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك. يقول الإمام علي عليه السلام: ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته. فلا طائل من تساؤل الإنسان لماذا أصبح هذا رسولا بينما لم يصبح ذاك، أو لماذا هذا موفور المال والثراء وذاك يفتقر إلى كل ذلك، أو لماذا يدخل هذا الإنسان الجنة وذاك يدخل النار، وغيرها من الأسئلة. وإنما عليه بالعمل، وهنا تكمن حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فهو مقسم الأرزاق بين العباد. سئل الإمام علي عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ قال عليه السلام: كما يرزقهم على كثرتهم. فقيل: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السلام: كما يرزقهم ولا يرونه. الموضوع الآخر يتعلق بطالب الرزق، وهو الحذر من الإسراف مما وهبه الله عز وجل لنا. فيا عجبا للإنسان الذي يعز عليه صرف ماله بأفضل السبل، ولا يعز عليه صرف سنوات عمره في عمل المعصية. فهذا الإنسان التعس يتصور أن البخل سيزيد من ثروته، ولا يدرك أنه مسرف في العديد من أعماله. وهنا يمكن تلخيص صفتين أخلاقيتين مذمومتين للإنسان، واللتين يجب أن تتبدلا إلى صفتين أخلاقيتين فاضلتين. الصفة الأولى وهي البخل والطمع والجشع وغل اليد إلى العنق، والصفة الأخرى الإسراف والتبذير إلى حد الإفراط. والأوجب أن يكون الإنسان معتدلا بين الحالتين ومتحليا بصفة القناعة التي هي كنز لا يفنى. فالإنسان ولقصر فهمه يعمد إلى الإسراف والتبذير بكثير من الأشياء التي وهبها الباري له، ولا يدرك أنها جزء من النعم والأرزاق التي أعطاها سبحانه وتعالى له. وفي المقابل يغل يده تجاه بعض الأشياء الأخرى متصورا أنها تشكل ثروة ورزقا له. فيجب استبدال هاتين الصفتين المذمومتين، الجشع بالقناعة والإسراف بالاعتدال. لو قام كل إنسان بمراقبة أعماله ضمن هذا المفهوم لاكتشف العديد والكثير من الفهم والإدراك الخاطئ لهذه الأعمال. فالأشياء التي يجب علينا أن نشارك الآخرين فيها نغل أيدينا إلى عنقنا متوهمين أن البخل واللهاث وراء الثروة سيزيد منها، والأشياء التي يجب أن نحافظ عليها نقوم ببعثرتها والإسراف بها دون أي تأن أو تفكير. والسر الذي يكمن وراء عدم قناعة الإنسان برزقه هو عدم إدراكه لرزقه الوافر الذي وهبه الله له، وما أكثره، فهو ينظر إلى بعض الأشياء الظاهرية فقط باعتبارها رزقا ونعمة، وما عداها ليست أشياء تذكر. ولكن لو نظر الإنسان لما حوله لاكتشف النعم والهبات المتعددة التي وهبها الله له، فالله عز وجل قدر الأرزاق وقسمها على الضيق والسعة، فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها. أيها الإخوة الكرام، إن السعي وراء الرزق والعمل على زيادة النعمة أمر حسن، ولكن صرف هذه الثروة أو النعمة سيترتب عليه في الآخرة حساب، وهذا الحساب يجعل الإنسان يدرك أن الأموال والثروة التي يمتلكها ما هي إلا امتحان عسير عليه أن يجتازه. بمعنى آخر، يجب أن يصرفها الإنسان بالشكل الذي يكون فيه يوم الحساب أبيض الوجه. فاللهاث وراء الثروة تنسي الإنسان أن هناك حسابا لما قام به من أعمال، وتنسيه أن الله عز وجل هو الرازق وهو الذي يبارك بالكدح والعمل والحركة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الإمام علي سلام الله عليه: استنزل الرزق بالصدقة. وحتى لقاء آخر جديد من برنامج وصايا النور، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
رسول الله صلى الله عليه وآله: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائي الكرام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. مستمعينا الأفاضل، الغدة السرطانية برنامج يسلط الضوء على بدايات تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وسلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول. نتابع معا. سيداتي يا نساتي سادتي، الكيان الصهيوني وجود بلا هوية وبلا تاريخ ولا يملك حق الوجود، فهو كيان طارئ أوجدته المصالح الغربية، فيما أن حقائق التاريخ تفرض نفسها وتشير بكل وضوح إلى أكذوبة استمرار هذا الكيان الذي سيزول إن عاجلا أو آجلا، إنه الوعد الإلهي الحق. عنوان هذه الحلقة من البرنامج أيها الأحبة الإمام الخميني والمقولة التاريخية. أعزائي الكرام، يعتبر الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين بحق الغدة السرطانية التي زرعت في قلب العالم الإسلامي، وهذا العنوان أو المصطلح يعبر بصدق وبموضوعية عن حقيقة ودور وخطورة هذا الكيان الصهيوني الذي زرع من قبل الصهيونية والاستكبار العالمي ليكون قاعدتهم ومركزهم العدواني المتقدم على الأمة الإسلامية. والملفت أن الاختيار وقع على أرض فلسطين باعتبارها القلب النابض للأمة الإسلامية، مما حولها إلى أن تكون القضية الأهم في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، كما جعلها إلهاما للتحرر والانعتاق ورفض التسلط الخارجي عليها. فبالرغم من تصاعد المشكلات العربية وازديادها، فقد بقيت قضية فلسطين أم القضايا العربية والجرح الذي ينزف حتى الآن. كيف لا وشعبها من فك ويقدم الغالي والنفيس من أجلها، فهي الأرض والعرض، وهي تلك الشمس الساطعة التي طغت بنور عدالة حريتها على كل النجوم. فلا تزوير للماضي ولا تزييف للحاضر، ولا يمكن أن ينسى أو يتم التساوم عليها مهما كانت الظروف ومهما كانت الأوضاع. هذه القضية أعزائي الكرام لا يمكن أن تسقط من الذاكرة ولا يمكن أن تنسى، ذلك لأنها الوطن الوحيد في العالم الذي ما يزال يقع تحت وطأة وبراثن الاحتلال في زمن ادعى أنه زمن الحق والعدل. كيف لا تكون هذه القضية المحورية وهي تمتلك أهمية عظيمة لدى الديانات السماوية ولدى الإنسان المسلم وعقيدته الإسلامية؟ وكيف لا تكون كذلك والثورة الإسلامية في إيران رفعت راياتها وانبرت للدفاع عنها؟ نعم، إن مصطلح الغدة السرطانية استخدمه الإمام الخميني الراحل طاب ثراه بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث دعا قبل أكثر من 4 عقود خلال نداء تاريخي إلى إحياء الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك باعتبارها يوما عالميا للقدس العالمي، مؤكدا بأن إسرائيل غدة سرطانية لا بد من زوالها، وأن تحقيق الوعد الإلهي قريب لا جدال ولا غبار عليه. مستمعين الأفاضل، الملفت أن قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي علق على هذا الموضوع قائلا: الإمام الخميني رحمة الله عليه لم يتقي أحدا في مسألة النظام الصهيوني، وبأن إسرائيل غدة سرطانية ويجب أن تزول من الوجود، هو كلام الإمام لم يتقي أحدا أو يهتم لأحد في مواجهة شيطنة القوى المستكبرة والتدخل الأمريكي. إنه الكيان الصهيوني اللقيط الذي نشأ على دعم الاستعمار الغربي وتشكل من خلال استجلاب قطعان المستوطنين اليهود من مختلف أنحاء العالم من أجل إسكانهم في فلسطين المحتلة وترحيل سكانها الأصليين عن أراضيهم. وليس بعيدا عن الواقع الوصف الذي أطلقه مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على الكيان الصهيوني بأنه غدة سرطانية زرعت في جسم الأمة الإسلامية داعيا إلى استئصالها والتخلص منها إلى الأبد. هذه الغدة السرطانية أيها الأحبة انتقلت رعايتها ودعمها عبر الزمن من الاستعمار البريطاني إلى الولايات المتحدة التي لم تتوقف أبدا عن تقديم كل أشكال الدعم والمساندة العسكرية والسياسية واللوجستية، وراحت تضغط على الدول العربية والأطراف الفلسطينية الداخلة في عملية التسوية لقبول السياسات والشروط التي تمليها إسرائيل، فيما واصلت الأطراف العربية والفلسطينية الوثوق بواشنطن واعتبارها راعيا رئيسا لما يسمى بالسلام، فيما أن الحقيقة أن السلام المطلوب هو لكيان الاحتلال الصهيوني الذي زرع بهدف بث الفتن والفرقة وصناعة المشاكل وإنتاج الحروب في المنطقة. من هنا يمكن فهم كلام الإمام الخميني قدس سره الشريف عندما وصف هذا الكيان بأنه غدة سرطانية، لأن الهدف منه أن يكون كيانا تدميريا للمنطقة وأن يحرس ويحمي مصالح الاستكبار والصهيونية العالمية. أما الآن أعزائي الكرام، فنستقبل الأستاذ ناصر أبو شريف الممثل لحركة الجهاد الإسلامي في طهران في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ ناصر أبو شريف، يعني الإمام الخميني قدس سره الشريف هو من أطلق شعار إسرائيل غدة سرطانية يجب أن تزول، ما هو المقصود من هذه المقولة وما هي دلالاتها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني المشروع الصهيوني فهم منذ البداية، لم يكن مجهولا لا عند الفلسطينيين ولا عند العرب، لكن كانت قوتهم لا تسمح لهم بمواجهة هذا المشروع الكبير. الشعب الفلسطيني تصدى بإمكانياته البسيطة في ظل الاحتلال البريطاني لفلسطين ووجود عشرات الألوف من الجنود البريطانيين الذين يعني يحتلون فلسطين، واجه هذا الاحتلال بانتفاضات وبإضرابات وبحركات مسلحة مثل الشيخ القسام وبعد ذلك ثورة 36 إلى آخره، وفي قبل عام 1948 أيضا كانت هناك مواجهات عسكرية، وكان الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني والحج أمين الحسيني إلى آخره. فالمشروع الصهيوني كان مفهوما عند الأمة وعند علمائها وعند قادتها، لكن إمكانيات الأمة العربية والإسلامية لم تكن تسمح بمواجهة هذا الكيان، وخصوصا أن كل الدول العربية تقريبا كانت محتلة أو كان يحكمها وكلاء للغرب، وقادة الجيوش العربية معظمهم كانوا أجانب ومرتبطون بالمشروع الغربي. الإمام الخميني أكد على هذه الحقيقة وجسدها بهذه المقولة أن إسرائيل هي غدة سرطانية لتقريبها إلى الذهن العامة والبسطاء الذين قد لا يفهمون المصطلحات السياسية الكبرى والاستراتيجية، مثلها بأنها غدة سرطانية يمكن أن تقضي على الجسم الإسلامي كامل، لذلك يجب اجتذاب هذه الغدة السرطانية. التعامل معها كأي سرطان موجود في جسم لا يمكن التعامل معه من خلال التصالح معه، وإنما من خلال مواجهته ومن خلال استئصاله استئصالا كاملا، وإلا قضى على جسم الأمة الإسلامية. الآن ما نشاهده في الواقع الحالي، إسرائيل فعلا هي غدة سرطانية، هي من يعني تعبث من خلال ذاتها ومن خلال من يدعمونها في الوضع العربي والإسلامي. سوريا يجب أن تدمر، العراق يجب أن يدمر، لبنان يجب أن يدمر، اليمن يجب أن يدمر، مصر يجب أن تدمر، السودان يجب أن يقطع، السعودية يجب أن تجزأ، إيران يجب أن تحارب وتجزأ، تركيا كذلك إلى آخرها. الأمة الإسلامية كلها في خطر ما دام هذا المشروع الصهيوني موجود في هذه المنطقة. هناك التزام أمريكي أن تكون إسرائيل أقوى من كل المنطقة. كيف لكيان عدد سكانه اليهود لا يتجاوزون 7 مليون نسمة ومساحة جغرافية لا تتجاوز 20,000 كيلومتر مربع، تريد أن تسيطر على منطقة جغرافية هائلة وعلى عدد سكان مهول، عدد المسلمين يقترب تقريبا من 2 مليار نسمة. بمعنى آخر لا يمكن لسبعة مليون أن يسيطروا على 2 مليار إلا من خلال ضربهم وتشتيتهم وتفريقهم وتجزئتهم ونهب خيراتهم بهذه الصورة وخلق العداوة بينهم بهذه الصورة يتم السيطرة عليهم. فالمشروع الصهيوني ومن يدعمه المشروع الأمريكي والأوروبي قائم على تجزئة الأمة وعلى تمزيقها وعلى نهب خيراتها حتى تظل ضعيفة في وجه القاعدة المتقدمة للمشروع الغربي الذي هو الكيان الصهيوني.
طيب يعني ما هي الأهداف الكامنة والحقيقية للغرب المستكبر من وراء إيجاد وإنتاج هذا الكيان المصطنع؟
طبعا أمريكا هذه الدولة الكبرى ومن قبلها بريطانيا وفرنسا دول استعمارية كبرى كانت تسيطر على العالم كله، سيطرت على الصين والهند وعلى المشرق الإسلامي وعلى تقريبا على أمريكا وعلى أجزاء كثيرة من العالم وكانت تنهب خيراتها. ليستمر هذا المشروع، مشروع الاستعمار ومشروع النهب للشعوب الأخرى، بعد الحرب العالمية ورثت كل ذلك أمريكا، ولذلك إسرائيل جزء أساسي ومتقدم لمشروع الهيمنة الأمريكية. الآن طبعا الأمور بدت واضحة عندما الصين بدأت تنافس أمريكا بشكل قوي، مشروع الهيمنة الأمريكية بدأ يضعف ويتراجع، لذلك هم قد يكون جدا من هذا الوجود أو من هذا المشروع الصيني الذي يواجه الهيمنة الأمريكية. إسرائيل هي قاعدة متقدمة للمشروع الغربي في داخل أهم منطقة في العالم، منطقة التي يعني وسط العالم، منطقة المنطقة العربية والإسلامية، لذلك هي جدا مهمة للمشروع الغربي في سيطرته وفي نفوذه وفي بقاء هذه الدول مرتبطة بالمشروع الغربي ومفككة، يعني لا يربطها مشروع واحد فيما بينها. فإسرائيل هي يعني كما ذكرت وعبرت هي قاعدة متقدمة للمشروع الغربي لبقاء نفوذه وسيطرته ونهبه لخيرات هذه الأمم.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد واللقاء الأسبوعي من برنامج الغدة السرطانية، يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نشأة الكيان الصهيوني وزرعه في قلب العالم الإسلامي جاء وفقا لكذبة تاريخية اعتبرت فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، وإن بالإمكان العمل على التخلص من الشعب الفلسطيني للأبد على شاكلة الطريقة التي نشأت فيها الولايات المتحدة عندما سعت إلى التخلص من الهنود الحمر من خلال شن عمليات إبادة جماعية وترحيل قسري للمواطنين الأصليين واستيطان القادمين الجدد في أراضيهم. وهذا التشابه في النشأة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ودور اللوبي الصهيوني في أمريكا هو الذي جعل واشنطن تتبنى القضية الصهيونية وتدافع عنها بكل قوة. لم يخفى على أحد الدور الذي كانت ولا تزال الولايات المتحدة تلعبه في منطقة غرب آسيا والمنحاز تماما إلى الكيان الصهيوني، وهو ما أشارت إليه الأطراف الحريصة على قضايا الأمة ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارا وتكرارا، إلا أن الأطراف التي راهنت على الدور الأمريكي اكتشفت متأخرة هذا الأمر وأعلنت أن الولايات المتحدة لم تعد راعية للسلام في غرب آسيا، وذلك بعد إعلان حكومة ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقلت سفارتها من تل أبيب إليها. إن الأمة العربية والإسلامية ضاقت ذرعا بالأوضاع المخزية التي نتجت عن تخاذل الدول العربية والأطراف الفلسطينية ومراهنتها المطلقة على الدور الأمريكي وعلى عملية التسوية مع الكيان الصهيوني واللهاث وراء قطار التطبيع. إذن أعزائي المستمعين، نعود ثانية للأستاذ ناصر أبو شريف. أستاذ ناصر، يعني ما هو الدور المطلوب من كيان الاحتلال الصهيوني في المنطقة، وما هي خطورته على مصير ومستقبل الأمة الإسلامية؟
طبعا مطلوب هو يعني هي علاقة شراكة. الكيان الصهيوني هو كيان، أيضا الحركة الصهيونية هي حركة دينية استعمارية قامت من أجل على أساس إقامة وطن قومي لليهود، لكن تتعدى هذا الموضوع كمشروع يعني هيمنة وسيطرة. أيضا اليهود لهم مشروعهم الخاص، والآن هم في قمة قوتهم التاريخية. لم يكن لليهود قوة كما هي موجودة حاليا، عندهم سيطرة على سياسات كثيرة وعلى يعني قدرات مالية هائلة في الغرب وفي أمريكا، كلها توظف من أجل المشروع الصهيوني. والمشروع أيضا الغربي هو يتحالف مع هذا المشروع الصهيوني لأسباب دينية وأسباب أيضا استعمارية. الهدف منه كما ذكرت هو يعني تسخير كل إمكانيات هذه المنطقة لصالح الغرب وبقاء مشروع الهيمنة على هذه المنطقة. أهم شيء يجب جعل هذه الدول دول فاشلة، يجب الهيمنة على هذه المنطقة من خلال تجزئتها وجعلها دائما تابعة لهذا المشروع الغربي، ومنع أي حالة من حالات التوحد، نشر الثقافة الغربية ومنع الأمة أن تتوحد على الإسلام كمصدر قوة أساسي وهوية أساسية لهذه المنطقة، نهب خيراتها واقتصاداتها، وفي حال لم تستطع ذلك محاصرتها حتى يعني تخضع لمثل هذه السياسات، منعها من أي علاقة مع دول قوية ناشئة في المنطقة، كما عبر بايدن عن هذه الاتفاقية ما بين إيران والصين. هذه تعتبر بالنسبة لهم كارثة كبيرة، حيث يمكن أن تنضم إيران إلى كتل قوية، وهي منطقة جغرافية وبالتالي تزيد واسعة وإمكانيات هائلة، وبالتالي تقوي من القوى العظمى الصاعدة مثل الصين وروسيا وغيرها. لذلك هو مشروع تجزئة، ومشروع نهب اقتصادي، ومشروع تغريب ثقافي، ومشروع منع أي حالة من حالات النهوض الحضاري للأمة الإسلامية كأمة قوية وذات سيطرة على أهم بقعة جغرافية في العالم.
إذن أعزائي المستمعين، هذه الأمة تسعى اليوم إلى وضع حد للإذلال وكسر الإرادات والاحتلال والاستيطان الذي تقوم به تل أبيب بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية. ومن هنا فأن الشعوب العربية والإسلامية عادت مرة أخرى تراهن على خيار المقاومة والتصدي للاحتلال الصهيوني ومنع كل أشكال التطبيع الذي تسعى إليه بعض الأنظمة العربية، الأمر الذي يبقي الكيان الصهيوني حالة شاذة وغير طبيعية في المنطقة. وفي هذا السياق انتشرت قناعات داخل الأوساط اليهودية نفسها ترى أن المشروع الصهيوني أقيم في المكان والزمن الخطأ، وأن فلسطين لن تصلح أبدا لهذا المشروع، وكان يجب تحميل مسؤولية ما حصل لليهود في أوروبا على الأوروبيين أنفسهم، وكان يجب على الأوروبيين أن يقدموا الوطن البديل ليهود العالم. إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتناولنا في موضوع اليوم الإمام الخميني والمقولة التاريخية. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الكبير الذي رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات ليبلوهم، فهذا غني وذاك فقير، والذي أرسل رسله تترى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومنهم نبينا وهادينا البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى أهل بيته الطاهرين المكرمين. حضرات المستمعين الكرام، من اسمه همسة البدء، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم في هذا التجوال الأدبي في شعر المديح النبوي مع مقطع من قصيدة فيض من النور للشاعر أحمد الجهمي من اليمن. نتابع سيرته الأدبية في البدء. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور أحمد عبدو علي الجهمي في العاصمة اليمنية صنعاء عام 1976، درس تكنولوجيا التعليم وتمرس في مناهج وطرق تدريس اللغة العربية حتى حصل فيها على درجة الدكتوراه. حصد العديد من الجوائز، ومنها جائزة الأسد عام 2009، جائزة البابطين لأفضل قصيدة عام 2014، جائزة محمود درويش للشعر الحر عام 2015، فيما شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الشعرية المهمة في كل من اليمن والأردن ومصر والسعودية، وأصدر ديوانه الذي حمل عنوان لا هدهد اليوم، حيث حصل ديوانه على المركز الأول في جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2015. وهو حالياً أمين عام مهرجان اليمن الشعري، وأيضاً أمين عام المنظمة اليمنية للثقافة والإعلام صنعاء. ندعوكم لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم، وذلك بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
هو البشير النذير المرسل كشفت له الجهات، ولا ديجورا يمحله، أيطفئون ضياء في ضمائرهم؟ الله بالرحمة المهداة منزله، من لم تنر نفحات الله أضلعه، فما له قط من نور يكلله، دمي على كفه معنى يحرمه، إن شاء كيف يشى لي أو يحلله، وليت وجهي إلى عينيه من عطش، ولو تحول عني لا أحوله، أحبه صورة في كل ناحية، فلو تمثل في صخر أقبله، فيض من النور، أجل فيض من النور، يجري الماء من يده وفوقه غيمة حبلى تظلله، وروحه خيمة الجوع ولقمتهم، وما له غير تمر الله يأكله. أنى يضيق فؤاد عن أحبته، بالأمس كانت يد الرحمن تغسله. وقفت لم أدري هل معناك في نفسي، يكحل الروح أم روحي تكحله، كأنني ثمل لم يدري وقتئذ أي الكؤوس على كفيه تثمله. مشيت في النور طفلا مشرعا يده، وكلما لاح بعض منك يذهله. سيدي يا رسول الله، كأنني الجذع يوم البين، هائمة ضلوعه ساطع فيه تململه، أو أن رحلي في رمل الضياع كبا، وأنت تأسره حينا وترسله. نأى وما زلت مشدودا إلى لغة، كالبرق يستنزف الرؤيا تخيله. نور كتاب مبين، حكمة بلغت حد الصراط الذي يرديك أميله. يا رب، ضاق بي المعنى وضقت به لما نزفت شراييني أؤوله.
مستمعينا الكرام، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر اليمني الدكتور أحمد الجهمي، والتي حملت اسم فيض من النور، حيث تجول فيها الشاعر عند رحاب حضرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لكرم المتابعة، ودمتم بود.